لأن الشيطان الذي يسوي أكثر من المحيطين وأكمل ودفن لعلك تتبعنا الأخبار الزاعدة أهم القرآن يكون صدى الأرض السبيل تدد على أمور إسلامات الدرس في أكثر من معنى واحد الجانب من جواده ولكنك غفلت لأنه لا دلالة لها أصلا على أن العلاج تعالى له من باب إرادة معنى من اللبس لعله قال بإرادة أهل الإنسياء هذا استعمال في المعنى وهذا الوهم يرجع إلى أصل البحث لا إلى كلام صاحب المعنى لا علاقة لهذا الوهم بكلام صاحب المعاني بل يرجع إلى أصل البحث وفي الحقيقة إشكالهم على مختار المسنف تقدم أن مختار المسنف في المسألة هو عدم الجواب عقلا أي يستحيل استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد عقلا يستحيل هذا هو مختار المسنف هذا الوهم يرجع إلى هذا وتقريب الوهم أن في بعض الأخبار مفادها للقرآن بطون سبعة أو بطون سبعين مفاد بعض الأخبار والمراد من البطون ليس البطون بمعنى البطن المعروف في اللغة وليس المراد من البطون أيضا الطبقات كالطبقات السماوات والأرض بل المراد من البطون المعاني للقرآن أي لبعض ألفاظ القرآن معاني سبعة أو سبعين هذا هو المعنى من البطون ثم ظاهر الروايات أن هذه الألفاظ في القرآن التي لها معاني سبعة أو معاني سبعين قد استعملت فيها في معاني سبعة أو في معاني سبعين هذا معنى إذ وجود المعاني مع عدم الاستعمال له للقرآن معاني سبعة بطول سبعة سبعين لو لم يستعمل اللفظ فيه ما فائدة هذه البطون هذه المعاني فلازم ذلك أن اللفظ استعمل في هذه المعاني معاني سبعة أو سبعين وهذا أقوى شاهد والدليل على جواز استعمال اللفظ أكثر من معنى واحد قد استعمل اللفظ في القرآن في أكثر من معنى واحد أي استعمل في معاني السبعة أو معاني السبعين فكيف يقول المسنف بالاستحالة هل ما هو المحال يقع لا يمكن وقوع ما هو محال والظاهر هذه الرواية وقوع الاستعمال نفس واحد في أكثر من معنى واحد هذا هو التوهم تقريب التوهم ودفع هذا التوهم تقريب دفع هذا التوهم أن في نفاق هذه الرواية احتمالات
للقرآن بطون سبعة أو بطون سبعين في احتمالات. الاحتمال الأول نعم لبعض ألفاظ القرآن معاني معاني أو سبعين معاني، هذا هو المراد. ولكن ليس المراد من المعارف أو التبكير أنها أريدت من اللفظ، من لفظ واحد، ليس المعنى هكذا. ليس معنى ذلك أن اللفظ الواحد استعمل في سبع معاني أو سبعين، ليس المراد هكذا. بل المراد في أمل ذلك النفس الذي سبع معاني غير معاني ظاهرة أو سبعين معنى غير معاني معنى ظاهرة، إذ بألفاظ القرآن معاني ظاهرية ومعاني باطنية، باطنية هكذا معاني ظاهرية. من كان هل معنى هو هكذا يعني معنى ظاهري؟ من كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أيضا أعمى؟ ليس مراد من معنى هذه الآية معنى الظاهرية، معنى الظاهرية في هذه الدنيا أعمى، أعمى بهذا. ولكن ليس المراد من معنى الظاهرية بهذا المعنى أعمى، بمعنى أعمى من حيث البصيرة لا من حيث البصر، أعمى بصيرة لا بصرا، بمعنى لا يعرف الحق من الباطل، هذا المعنى. فمعنى الآية أن لنفس القرآن معنى ظاهريا، يمكن أن يكون المراد من نفس معنى الظاهري، وتجنب ذلك المعنى الظاهري يكون المراد من يقول المراد سبع معاني أو سبعين معنى، ولكن ليس السبع أو السبعين مراد من ذلك اللفظ كي يكون استعمال ذلك اللفظ أكثر من معنى واحد. المراد من ذلك اللفظ هو معنى واحد وهو معنى ظاهري، ولكن سائر المعاني مرادا ولكن لا من اللفظ، لا من اللفظ. ألا يمكن هذا؟ يستعمل اللفظ يراد منه معنى الظاهري ويراد بجنب معنى الظاهري معاني كثيرة باطنية ولكن لا من اللفظ، لا من اللفظ، كي يلزم استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني كما في علم البلاغة، قد يكون لمعنى واحد لوازم كثيرة، معاني كثيرة لازمة لذلك المعنى واحد، معاني كثيرة تكون لازمة لمعنى واحد. فالمراد من المعنى السبعة أو السبعين لوازم المعنى لا نفس المعنى الظاهري، لذلك معنى ظاهري ولذلك المعنى الظاهري لوازم كثيرة، فاللفظ استعمل في نفس المعنى الظاهري أي في معنى واحد، ولكن يفهم من يعلم القرآن كأولي العلم كالأئمة عليهم السلام المعاني الباطنية أيضا، لوازم المعاني أيضا يفهمها من اللفظ، ولكن تلك المعاني اللازمة للمعنى الواحد ليست مرادة من اللفظ كأنه استعمل نفسها، ليس كذلك، لازم معنى واحد، المعاني كثيرة لازمة لمعنى واحد. غاية الأمر يفهم تلك اللوازم يفهمها أولو الأمر أولو العلم كالأئمة عليه السلام، إلا أن أفهامنا قادرة على إدراك ذلك، لا نفهمها، لا نفهم. تلك المعاني. هذا هو الاحتمال الثاني. وعلى كلا الاحتمالين لا يلزم استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد، لا يلزم استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. وهنا قاعدة معروفة أيضا، وهي إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. إذا جاء هذا الاحتمال بطل الاستدلال بهذه الأخبار على جواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. وهم ودفع لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن أطولا سبع أو سبعين، هذه الأخبار الدالة للقرآن أطولا سبع أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ أكثر من معنى واحد كما ذكرنا. إذا معنى أطول سبع أي للقرآن معاني، في أخبار القرآن معاني سبع أو سبعين قد تستعمل اللفظ هذه المعاني، فهذا دليل على استعمال اللفظ أكثر من معنى واحد. فضلا عن جوازه أي وقوع شيء أقوى دليل على إمكان ذلك الشيء. هذا هو تقريب الوهم، ولكنك غفلت، هذا هو الجواب، عن أنه لا دلالة لها، أي لا دلالة لهذه الأخبار أصلا على أن إرادتها، أي إرادة تلك المعاني المعبر عنها بالبطون، إرادتها كان من باب إرادة المعنى من النفس، ليس الأمر كذلك، فلعله كان بإرادة تلك البطون والمعاني في أنفسها حال الاستعمال. تلك المعاني أريدت بأنفسها حال الاستعمال، نفس بإرادة أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من النفس، لم تكون تلك المعاني مرادة من النفس كي يثبت استعمال النفس أكثر من معنى واحد كما استعمل النفس فيها، ليس الأمر كذلك يعني. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أو كان المراد من البطون لوازن معناه المستعمل فيه للنفس معنى واحد قد استعمل فيه، والمعاني المتعددة لوازم هذا المعنى، والنفس لم يستعمل في ذات في تلك المعاني كليبت استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. وإن كان أفهامنا قادرة عن إدراك تلك المعاني تلك اللوازم. الثالث عشر، إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة بخصوص ما تلبث في النفس في الحال أو فيما يهمه ومن قضى عنه على أقوال. هذا الأمر الثالث عشر هو الأمر الأخير من المقدمة، من المقدمة، ونبين ما هو محل الكلام في هذه المسألة فقط. ما هو محل الكلام في هذه المسألة؟ وهذا هو الأمر الأخير من الأمور التي ذكرها المتنبي في المقدمة. والمهم ما ذكر في هذا الأمر أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس في المبدأ في الحال أو فيما يعمه. ما هو المراد من المشتق؟ وما هو المراد من الحال؟ والمراد من التلبس في المبدأ واضح، يعني لا يحتاج إلى البيان. وما يحتاج إلى البيان المراد من الحال والمراد من المشتق. وباعتبار قاعدة كلية، وهي أن ما هو أقل يجب تقديمه وإن كان متأخرا، و والأكثر ينبغي تأخيره وإن كان متقدما. فنبين أولا ما هو المراد من حال، لأن بحث الحال قصير يعني وإن كان متأخرا عن المشتق في الذكر، إلا أن البحث المشتق المراد من المشتق هذا بحث طويل. المراد من الحال في بحث المشتق، الحال عند النحويين عبارة عن مقطع من الزمان بين الماضي والمستقبل يسمى بزمان الحال، آخر الماضي وبداية المستقبل، هذا المقطع قصير من الزمان يسمى بزمان الحال. هذا في علم النحو. وليس المراد من الحال هذا المعنى، ليس المراد من الحال في المشتق هذا المعنى. إذ لو كان المراد من الحال في المشتق هذا المعنى، معناه هل المشتق حقيقة في المتلبس في المبدأ في الحال أي في زمان الحال؟ حينما يقال زيد عالم، زيد كان متلبس بالعلم في زمان التكلم في زمان الحال، حقيقة في هذا الزمان لم يقل أحد، لا، ليس المراد من الحال هذا المعنى، بل المراد من الحال حال النسبة، حال نسبة المشتق إلى الذات، حال النسبة. المراد من حال النسبة حال النسبة والجري، حينما نقول زيد عالم بالأمر، ما هو حال النسبة؟ الأمر بقريبة بالأمر، زيد عالم بالأمر، هل كان متلبس بمبدأ العلم بالأمر أم لا؟ إذا كان متلبسا بالمبدأ بالأمر هذا تلبس المبدأ، تلبس الذات بالمبدأ في الحال، هذا حقيقة قطعا وجزما، هذا معنى الحال. هذا ملخص الكلام فيما هو المراد من الحال. فالمراد من الحال هو حال النسبة وحال حمل المشتق على الذات، فلو كان سواء كان في الماضي أو في المستقبل أو في الزمان الحال. المراد من المشتق، ما هو المراد من المشتق؟ المشتق المراد من المشتق في اللغة شيء ينشأ من شيء آخر، هذا هو المشتق. إذا أخذ شيء من شيء آخر يسمى مشتق في اللغة، ولكن المشتق في الاصطلاح، معنى الاصطلاح في المشتق عبارة ما يكون له وزعان، لفظ وزع بمادته لمعنى وبهيئته لمعنى آخر، هذا معنى المشتق، ما له وزعان، كقولنا زيد ظالم، ظالم بهيئته أي فاعل، هيئة الفاعل وجع لمعنى وهو اسم الفاعل ما صدر عنه حدث، وبمادته الضر وجع لمعنى بمعنى الضر، حدث معنى الحدث هو الضر، هذا معنى المشتق. والجانب في مقابله أي غير المشتق في مقابل المشتق بهذا المعنى لفظ له وزع واحد من حيث المادة والهيئة معا، ليس له تعدد الوزن من حيث المادة له وزن ومن حيث الهيئة له وزن آخر، لا، له وزن واحد من حيث المادة والهيئة، كقولنا زيد. زيد بأي رجل كان له معنى واحد وهو الذات الخارجي، هذا اللفظ بهيئته ومادته معناه الذات الخارجي، هذا هو معنى المشترك. ثم فرق بين المشترك عند الأصوليين وبين المشترك عند النحويين. المشترك في اصطلاح الأصوليين غير المشترك في اصطلاح النحويين. وفي المقابل يختلف أيضا الجامد عند النحويين والجامد عند الأصوليين. توضيح ذلك الفرق بين المشتق عند النحويين والمشتق عند الأصول، كذلك الفرق بين الجامد عند النحويين والجامد عند الأصول. المشتق عند الأصول على قسمين، على قسمين، عند الأصول تسر ينتزع من ذات بعد التلبس ذلك الذات واتصافه بمصدر هذا المشكل، يؤخذ وينتزع من الذات بعد التلبس بمصدر هذا المشكل، كقولنا زيد عالم. عالم ينتزع من الزيد، زيد العالم بعد تلبس الزيد بمبدأ العلم يقال زيد عالم. هذا هو القسم الأول من المشتق. القسم الثاني من المشتق ما ينتزع مما هو خارج عن الذات، المراد من الذات الموضوع ويحمل عليه كالحرية والملكية والزوجية. زوجية ينتزع من ذات الموضوع كالزيت ثم يحمل عليه يقال زيت زوجي، والملكية كذلك والحرية كذلك. والجامع بين القسمين المشتق ما يجري على الذات، ما يحمل على الذات. وإذا زال المشتق بقي الذات، هذا هو الجامع. إذا زال المشتق بقي الذات. في المثال الأول إذا زال العلم عن زيد بقي الذات بعد زوال العلم. في المثال الثالث إذا زال الزوجية عن الشخص بقي الشخص، طلق زوجته ليس بالزوجة ولكن ومع ذلك ذلك الشخص يكون باقيا. هذا فرق بين المشتق المصطلح والمشتق عند النحويين. فالنسبة بين المشتق المصطلح عند الأصوليين والمصطلح عند النحويين عموم من وجه: مادة الاجتماع كقولنا زيد عالم، زيد الضارب القائم، عالم مشتق عند النحويين ومشتق عند المسلمين. مادة الاستراء من جانب الأصولي، أي ما هو المشتق عند الأصولي دون النحوي، كقولنا زيد زوج أو زيد حر، زوج حر مشتق عند الأصول ولكن ليس مشتق عند النحو، بل أن النحو جاهل. مادة الافتراء من جانب المشتق النحوي دون الأصول كالأفعال، كالمثابر المزيدة والمجردة، ليس مشتق عند الأصول. لماذا ليس المشتق عند الأصول؟ إذ المشتق عند الأصول ما يجري على الذات، يحمل على الذات، والفعل لا يحمل على الذات. يصح أن يقال زيد قائم، زيد ضار، معنى زيد ضار هو الحكم باتحاد الزيد وضار الخالق، زيد هو الضارب، ضارب هو الزيد، هو معنى. ولكن لا يصح أن يقال زيد يضرب ويضرب يحمل على الزيد. يصح الكلام بحسب علم البلاغة بحيث يجعل الزيد مسند إليه ويذنب مسند، هذا صحيح، ولكن حمل غير صحيح، حمل غير صحيح. إذ معنى حمل يذنب على الزيد أن الزيد يذنب، هل زيد يذنب؟ ليس زيد يذنب، يعني معنى حمل هكذا هو الاتحاد في الوجود. كما لا يصح أن يقال زيد ضرب، هل زيد ضرب؟ لا، لا يصح أن يقال زيد يضرب، زيد هو يضرب، لا، زيد ضارب، لا زيد يضرب. فالحاصل أن الأفعال والمثابر ليست مشتقة عند الأصول، لأن المشتق عند الأصول ما يجوز حمله على الذات، يجري على الذات، يحمل على الذات. الأفعال والمثابر لا تجري على الذات، لا يجوز حملها على الذات، مع أنها مشتقة عند النحويين، الفعل مشتق عند النحويين، والمصدر أيضا على قول مشتق عند النحويين، على قول أن الأصل هو الفعل، على قول لا يكون مشتق عند، على قول بأن الأصل هو المصدر، خلاف هل الأصل هو الفعل أو الأصل هو المصدر، خلاف في النحو. وكذلك بين الجامد عند الأصول اصطلاح الأصول والجامد اصطلاح النحوي أيضا الأمور من وجه. مادة الاجتماع كالإنسان والحجر جامد عند الأصول وجامد عند النحو. مادة الاصطلاح من جانب الأصول بأن يكون جامدا عند الأصول ولا يكون جامدا عند النحو كالفعل، ليس مشتق عند الأصول فيكون جامد. ومادة الاصطلاح من جانب النحو كالزوج، ليس يكون جامدا عند النحو ولكن ليس جامدا عند الأصول. هذا ملخص الكلام فيما هو المراد من المشتق وما هو المراد من الحال. بعد بيان محل الكلام مما هو المراد من المشتق والمراد من الحال، تطبيق الكلام فيما هو محل النظام، محل الكلام، محل النزاع في المشتق. ما هو المراد من المشتق؟ نفرض عالم، عالم أو نفرض تعرف مشتق، ثابت يكون مشترك. يقرا الكلام هكذا هنا ماضي زمان ماضي وهنا زمان حال الحمل حال الجر وهنا زمان مستقبل مستقبل أزمنة ثلاثة ولا كلام ولا نزاع في أن المشتق حال التلبس بالمصدر حال الحمل كان متلبسا بالمصدر هذا حقيقة بالاتفاق حينما يقال زيد طالب كان حال النسبة يدرس وكان طالبا في الحوض الزينبية الحمد لله وكان يدرس هذا حقيقة فالمشتق حال التلبس بالمبنى يكون حقيقة هذا لا خلاف فيه والمشتق فيما سيتلبس بالمبدأ فعلا لا يكون متلبسا بالمبدأ يتلبس بالمبدأ في المستقبل يتلبس بالمبدأ في المستقبل مجاز بالاتفاق كما يريد بعض الشباب كما يريد بعض الشباب فعلا فعلا يدرس في المدرسة مدرسة حكومية ولكن حينما يسأل الإنسان ألا تدرس ألا تريد أن تدرس في الحوض الزينبية يقول إن شاء الله سنة جاية سنة جاية إن شاء الله هذا سيقبل سيكون طالب العلم في الحوض الزينبية سيكون في المستقبل يكون طالب العلم في الحوض الزينبية هذا الكلام متلبس بالمبدأ في المستقبل لا فعلا هذا مجاز بالاتفاق اطلاق المشترك اطلاق طالب العلم على هذا الشخص باعتبار المستقبل مجاز بالاتفاق هذا اذا خارج محل الكلام ما هو محل الكلام ما كان متلبسا بالمبدا في الماضي فعلا زال المبدا عنه ليس متلبس بالمبدا كجماعه من الشباب فعلا يشتغلون كان من طلاب الحوض الزينبية وفعلا خرج ترك درس الحوض الزينبية كثير من الشباب هكذا فعلا موجود اذا قيل لأحد هؤلاء هو الثالث في حوض زينبية الثالث في حوض زينبية هل الثالث في حوض زينبية هو؟ لا زال عنه الثالث ولكن نفس الشخص يكون باقي زال عنه المبطل ما هو المراد من المبطل؟ طلب العلم كونه ثالث هذا المبطل زال عنه هل إطلاق المشتق عليه حقيقة أو مجاز؟ هذا هو محل الكلام. هل حقيقة أو المجاز؟ هنا أقوال قول بأن المشتق معنى المشتق أعم ممن كان متلبسا بالمبدأ فعلا أو كان متلبسا بالمبدأ في زمان الماضي على هذا القول إطلاق المشتق عليه على نحو الحقيقة ولكن هنا قول أن المشتق حقيقة في خصوص من يكون متلبسا بالمبدأ فإطلاق المشتق على هذا يكون مجازا هذا هو محل الكلام فمحل الكلام ما هو المراد من المشتق قد بينا وما هو المراد من الجامد بينا وما هو المراد من الحال ذكرنا وما هو محل النزاع ذكرنا هذا هو محل النزاع الثالث عشر انه اختلفوا كأن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أي في زمان الإسناد والنسبة أو فيما يعمه ومن قضى عنه يعمه أي ما في الحال ومن قضى عنه المبدأ كطالب العلم الذي امتلك الحوض هذا من قضى عنه المبدأ اختلفوا على أقوال وتأتي هذه الأقوال بعد الاتفاق على كونه أي على كون المشتق مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال بعد يتلبس بالمبدأ في المستقبل يكون مجازا إطلاق الطالب على ما يريد أن يدخل في المدرسة في الحوزة سنة الجاية إطلاق الطالب عليهم يكون مجازا هذا مما لا خلاف فيه وقبل الخوض في المسألة والتفصيل الأحوال في المسألة وبيان الاستدلال على المسألة ينبغي تقديم أمور أحدها المراد بالمشتق هؤلاء ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها على الدوام ما هو معنى هذا الكلام؟ خصوص ما يجوز حمله على الذات يجري معنى يجري يحمل على الذات ويقال زيد عالم خصوص هذا زيد قائم زيد عالم ولكن زيد يضرب كيف لا خارج المحل الكلام كيف خارج المحل الكلام إذا الفعل لا يجري على الذات لا يجوز حمله على الذات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات كالعالم مفهومه منتزع عن ذات المتلبس بالعلم بملاحظة اتصافها أي الذات بالمبدأ كالعلم واتحادها معه أي اتحاد الذات مع ذلك المبدأ بنحو من الاتحاد الوجودي كان بنحو الحلول أقسام الاتحاد كان بنحو الحلول هذا الجسم أبيض البياض حال في هذا الجسم هو هذا الشخص مرض هذا أيضا على نحو الحلول حمل عليه في المرض أو الاتحاد بنحو الانتزاع هذا فوق ينتزع من هذا الفوقية فيحمل على الفوق ويقال هذا فوق أو السماء فوقنا السماء فوقنا ينتزع الفوقية من السماء فيحمل على الذات ويقال السماء فوقنا أو السدور والإيجاب السدور والإيجاب السدور والإيجاب كالذارب والآكل من الأسماء الفاعلين كالذارب والآكل الذارب مثال للسدور الآكل مثال للإيجاب والفرق بينهما الفرق بينهما إذا كان الفعل الصادر من الفاعل قائما على الفاعل يسمى إيجاب وإذا لم يكن قائما على الفاعل يسمى صدورا كالذارب والآكل الآكل أكل فعل قائم على الفاعل ممن الأكل من الفاعل هل زيد آكل أكل من شخص آخر من عمرو لا أكل من زيد يعني. هذا الفعل قائم بالفاعل هذا يسمى إيجاب ولكن زيد ذارب الذرب كيف قائم بالزيد لا الذرب وقع على غير الزيد على عمرو هذا يسمى صدور ذارب يسمى الاتحاد هنا يكون صدوريا الآكل الاتحاد يكون إيجابيا من حيث الإيجاب كان من أحد الحلول للانتزال كأسماء الفاعلين والمفعولين وصفات المشبهات بل وسير المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات كما هو الظاهر العنوانات والسريح بعض المحققين مع عدم الصلاحية ما يوجب اختصاص النزاع من بعض إن التمثيل به وهو غير صالح التمثيل غير صالح كما هو واضح فلا وجه لما زعمه بعض الأجلاء الحمد لله.
ما في شيء